بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، رضي الله عنكم. وقال المؤلف نفعنا الله به، وهو سيد الحبيب عمر بن محمد بن سهل بن حفيظ، نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الواجب المطلوب لكل فرد من العاملين في مجال تحمل أعباء الدعوة إلى الله عز وجل، إلى جميع إخواننا العاملين معنا في هذا المجال القائمين بمهام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى جميع إخواننا العاملين معنا في هذا المجال القائمين بمهام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه شؤون أساسية في أمر سيدنا لحامل هذا الإرث الكبير للقول الثقيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن المطلوب منكم والواجب المتأكد عليكم أمران: أحدهما إدراك المعنى، وثانيهما تشييد المبنى. هذه الخلاصة، وسنبين لكم ذلك ونوضحه. فنقول: أما إدراك المعنى فهو أن نفقه تماما ونشعر ونتذوق أن معنى قيامنا بالعمل في هذا المجال ومزاولتنا لمهامه إيش هو؟ ذكر عندكم ثمانية أشياء. هذه هي معنى قيامنا بالدعوة واجتماعنا عليها.
الحمد لله، وأثبتنا الله وإياكم في خواص عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكما علمتم أن في تكرير الألفاظ والمعاني استمطار للرحمة المتنزلة والعطاء المتجدد، وملء للفراغات، وتلبية لمتطلبات الاتساعات في الاستعدادات التي تكون عند الإنسان بحكم سنة الله في الوجود، يتسع ذوقه وفهمه وعلمه وإدراكه شيئا فشيئا، فيكون فاهما وواعيا من القول في فترة ما لم يتسع له من الفهم والوعي لنفس القول في فترة مضت قبل تلك الفترة، ولسر متعلق بهذا المجال. رأينا مولانا سبحانه يقول لسيد أهل المعرفة به والفهم عنه والتعريف به والدلالة عليه، وقل ربي زدني علما. ونعلم واجبنا في هذه المهمة الكبيرة أنه يؤول إلى وعي وفهم وإلى عمل وتطبيق وإلى ذوق وتحقق. ففيما يتعلق بالوعي والفهم والعمل جاء بعبارة إدراك المعنى، وهو صحة التصور في شان هذه المهمة والقيام بحقها ودخولنا هذه الدائرة وانتماءنا إلى هذا المسلك وإلى هذا المنهاج، اتصالنا بهذا الواجب بهذا المسار. ما معناه؟ وعلى أي شيء يقوم؟ وإلى ماذا يوصل؟ ما أساسه؟ وما واجباته؟ وما ثمراته ونهاياته؟ وجود هذا التصور واتساعه يكون أساسا في الانطلاق وسببا للرسوخ في ذلك الانطلاق والغوص على دقائقه وفوائده واستيعاب أكثر لشانه وحقيقته. فهذا الإدراك منا والوعي والاتضاح لسر صلتنا بالمقاصد الثلاثة، بالعلم الموروث المسند، وبالعمل الصافي الخالص، وبأمانة البلاغ وأداء الأمانة بالتبيين والإرشاد، اتصالنا بهذه المقاصد الثلاثة على ما يقوم وكيف ولماذا، فمن خلال هذه الثمانية الأشياء المذكورة نستطيع أن نتبين ونستوضح ونتصور بنصيب من الدقة معنى صلتنا بهذا الإرث وبهذه الأمانة. وهذا الفتح أو هذا التصور والإدراك للمعنى مفتاح لما وراءه، فإدراك المعنى نفسه من خلال هذه الثمانية وما يتصل بها وما يتعلق بها وما يتفرع عنها قابل للاتساع، قابل للتعمق، قابل لامتداد الذوق فيه وللارتقاء في التحقق به. فما ذكر هذه الثمانية وقد جاءت على عدد أبواب الجنة إلا مفاتيح لما تحتويه هذه الثمانية وما يتصل بها وما يرتبط بها وما يتفرع عنها. فنحضر قلوبنا إلى تأمل هذه المفاتيح والدخول من هذه الأبواب ليتسع لنا المدرك والوعي والذوق والفهم. أكرمنا الله بنصيب وافر وحظ كامل. اقرأ.
واحد، طلب الوفاء بعهد الله العظيم الذي عاهدنا عليه والبيع الذي بيننا وبينه. فأما العهد فقد ذكره بقوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وأما البيع فقد ذكره في قوله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. طلب الوفاء بعهد الله الذي عاهدنا عليه والبيع الذي بيننا وبينه، هذا أول معنى. يا الله، هذا أول معنى.
هذا المفتاح لإدراك انطلاقنا في هذا العمل ودخولنا في هذه الدائرة، أنه عهد وميثاق وبيع تم بيننا وبين الخلاق جل جلاله. أي أننا إنما نهتم بخدمة هذه المقاصد الثلاثة وننطلق في هذا التعاون بيننا والاهتمام منا وبذل الوسع الذي نستطيعه في هذه المجالات من أجل أن نحقق في خلال هذه الحياة وأيامنا فيها وفاء بعهد وميثاق بيننا وبين الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه، تنفيذا لعقد بيعة بايعنا عليها سبحانه وتعالى، نشر خبرها في الكتاب العزيز وأشاد بتلك البيعة وعظم شانها. فالعهد أننا بحكم إيماننا بالله ورسوله علمنا أن خالقنا جل جلاله قد أخذ علينا العهود في عالم الذر والأرواح قبل وجود هذه الأشباح منا ونادانا ألست بربكم، وأشار الحق تعالى إلى هذا العهد بقوله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. أشار إليه أيضا جل جلاله وتعالى في علاه: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فإدراك أن لنا الخالق العظيم الرحيم الذي أوجد وأنشأ من العدم جل جلاله وتعالى في علا، وهو الذي بين المنهاج وأخذ علينا العهد والميثاق أن نعبده بتطبيق هذا المنهاج في الظاهر والباطن جل جلاله وتعالى في علا، ثم اعترضنا في واقع هذه الحياة وساحة الاختبار والامتحان التي هي ساحة الخلافة نفسها: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وهي الأرض، الأرض جاعل في الأرض خليفة، فهي ساحة الخلافة عن الله ونفسها قاعة الاختبار والامتحان لنا، وذلك بما يعترضنا من دعوات الأنفس والدنيا والهوى مجندة لإبليس ومن معه من شياطين الإنس والجن. فيعترض الناس هذا في حياتهم وتدخل عليهم منه آثار يحسون بها أو يضعف حسهم بها، فهذا محل الاختبار. فالوفاء بعهد الله يقتضي سد هذه الثغرات والإباء، إباء الاستجابة لهذه الدعوات السفلية القاطعة عن تلبية النداء في اتباع هذا الهدى وعن الاستجابة للعلي الأعلى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذه الاستجابة هي المعبرة عن الوفاء بعهد الله، ولن تتم إلا بسد ثغرات الإصغاء والاستجابة لكل الدعوات المناقضة والمناهضة السفلية القاطعة عن الله من قبل النفس أو الهوى أو الدنيا، وهي جنود مجندة لداعي إبليس وجنده أعاذنا الله من شره ونفخه ووسوسته وكذبه وزيغه وتلبيسه. وفي هذا المجال أمرنا بحسن اللجوء إلى الكبير المتعال يكفينا كيد هذه الدعوات السفلية والتي يفتح مجال تأثيرها علينا سماعنا لكلام ذا وذاك من جلسائنا ومن تجمعنا معه بلدة أو جوار أو عمل أو جلسة من الجلسات، فيلقي فيها من الكلام المتعلق بإيحاءات شياطين الإنس والجن إلى بعضهم البعض زخرف القول كما أشارت الآيات، فيصل سمع الواحد منا فيصيبه تلوث في شيء من النظر والفكر مستجيبا لشيء من الدعوات السفلية، وقد لا يشعر بهذا الانحطاط وهذا الاختباط الذي وقع فيه على حسب ضعف بصيرته وضعف صلته بأرباب البصيرة، فينساق إليه شيء من ذلك فيحصل إخلال بالوفاء بالعهد الذي بينه وبين الرب جل جلاله. ولسد هذه الثغرات وجدنا الوحي الكريم الشريف، لأن أمامنا وحيان، وحي من إله إلى أنبياء ومرسلين يتفرع عنه إلهامات كريمة من الحضرة العظيمة لقلوب المستجيبين الملبين لدعوات الأنبياء، ومقابله الوحي الثاني، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فهذا وحي وذاك وحي، هذا مقابل هذا وهذا يضاد هذا وهذا يناقض هذا، فكل استجابة لهذا الوحي الساقط الهابط إخلال بالوفاء بالعهد، وكل احتكام منا لحسن الإصغاء والاستماع للوحي العلوي الشريف وفاء بالعهد. يقول سبحانه وتعالى في مقابلة الوحي العلوي الرفيع: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ويقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. اللهم اهدنا فيمن هديت. وهكذا جاءتنا الآيات الكريمة كما جاءتنا: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يقول أيضا سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات لا يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، لا تستقبلوا ولا تفتحوا المجال للوحي السفلي الهابط حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم، فهم بشر مثلكم أصغوا للسفليات وهبطوا، فإذا عملتم مثلهم فأنتم مثلهم. احفظوا نعمة الله عليكم في إصغاء بواطنكم للوحي العلوي. وهكذا يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم. فأمرنا باللجوء إليه والتحصن به لنسلم من شرور وبلايا هذه الدعوات المناقضة للوفاء بعهد الله جل جلاله وتعالى فعلا. ولهذا نحن ننطلق في التواصل والتواصي بيننا والترتيبات وانتباه بعضنا البعض وقيام بهذه الأعمال ليتحقق لنا الوفاء بعهد الله، ولنتساعد ونتعاون على ذلك حتى يتم لنا على وجه. فهذا أول ما ندركه من المعاني في ارتباطاتنا هذه وصلاتنا هذه واختيارنا للمسار هذا والمسلك هذا ودخولنا في هذه الدائرة، أننا نريد أن تمر بنا الحياة ويكتنفنا مسلمات وحافظات من الإخلال بالعهد. فلذا رتبنا على أنفسنا أن نتواصل وأن نتعاون وأن نتذاكر وأن نأخذ بيد بعضنا البعض حتى لا تنفتح ثغرات الاستجابة منا للدعوات السفلية والوحي السفلي فنخل بعهد ربنا جل جلاله. وشان البيع الذي ذكره سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هو الانطلاقة التي أقامها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في شان هذه الرسالة. فلما صدق به الأوائل من الأنصار وعاهدوه على القيام بالنصرة والذب عنه وحمايته مما يحمون منه أنفسهم وأهليهم، قالوا فما لنا إن نحن وفينا بذلك؟ قال الجنة. الجنة في هذا الجواب ربط تام قوي بشأن البيعة التي اشترى الله بها وفيها أنفسنا وأموالنا، وفيه تقويم لباطن هذا الإنسان بالبعد عن النظر إلى الأطماع المختلفة والمرادات المتنوعة بالأشكال الكثيرة، بأن لا يكون له غرض في القيام بهذا الأمر إلا جوار الله في الخلود في جنته. ولم يفتح لهم صلى الله عليه وسلم باب الالتفات إلى ما يعلم أنه كائن لهم من مظاهر العزة والرفعة، ولا النصر ولا الفتح ولا شيء من ذلك، ولكن قال نتيجة وجزاء القيام بهذا الأمر جنة بس خلاص، ماشي غرض ثاني ولا شيء مقصود ثاني، بس يعني إنما تصلحون للدخول معي ومد أيديكم إلى يدي إذا تنقيتم عن الأغراض والأفات. فجعلتم في أذهانكم أن الجزاء جنة تخلدون فيها في جوار الرحمن، بأن لهم الجنة، اشترى الأنفس والأموال بأن لهم الجنة، فكيف تعارضنا دعوات الإغراء بالأموال أو استصلاح أجساد هذه الأنفس مقابل أن نترك دعوة الله؟ والبيعة تمت بأن المال الذي أغرون به قد اشتري أصلا، والأنفس التي أغرون بأن نمتعها في هذه الحياة ونتحفظ عليها مدة أطول هي قد اشتريت أصلا. إن الله اشترى من أنفسهم أنا قد بعت نفس المال، فكنت تمنين الآن من شأن نفسي ومالي أخرج عن منهج ربي جل جلاله، أنا أصلا المال قد بعته والنفس قد بعتها، فشتان بين التفكير هذا وهذا والنظرة هذه وهذه. وإنما يلعبون إبليس وجنده من الإنس والجن على من قدروا على اللعب عليه بأمنيات تتعلق بالأنفس والأموال وإغراءات تتعلق بالأنفس والأموال، والباب هذا عند الصادق منا أيضا قد سد عليهم أصلا. أنا لو حصلت المال هو قد له، فكيف من أجل تحصيل المال يخل بعهده أو خالف شرعه وأخرج عن سنة نبيه؟ أنت بعقلك؟ أصلا أنا ما أريد المال إلا له، وما دخل تحت دائرة يدي من المال فقد اشتراه مني، أفتريدني أن أنكث هذا العهد ومن أجل المال أخالفه وأخرج عن أمره؟ فكم أغروا وكم أغووا بهذا، ويعيدهم ويمني بإيش؟ بشأن الأنفس والأموال. قال تعالوا حتى لا يفتح عليكم ثغراته بكذبه وتلبيسه، أنا أشتري منكم، تبيعني ويشتري منا ما هو ملكه، نحن وأموالنا وأنفسنا ملكه، ولكن هذا تنزله وعطفه ورافته وكرمه جل جلاله. قال يا خلاص هذا اللي أعطيت نفسه، سيرهما في مرضاتي وفي موافقة منهجي، فتعود لك المصالح وتصير ذا المسعى الناجح وذا العمل المفيد الرابح، وسميتك بايع علي، وما كان منك إلا أن بذلت النفس والمال في أحسن وأزين ما يمكن البذل فيه في هذا العالم. وهو متصل بمعاني إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لكم الجنة، بأن لهم الجنة، فيكون مظهر ذلك قيامهم بالبذل والعطاء، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. الأحزاب أم الحكومات أم الاتجاهات السياسية والاقتصادية والفكرية أحسن وفاء منه بالعهد جل جلاله؟ ومن أوفى بعهده من الله؟ فمن صدق معه فليستبشر، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. اللهم اجعلنا من أهله بمحض فضلك يا أرحم الراحمين. اقرأ.
اثنان، وترجمة العمل بعقد الإيمان أي بعقيدة الإيمان. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إيش ترجمتها؟ بمعنى نحن الآن انطلاقنا في أعمال الدعوة لما نرتب
لما
نرتب ترتيب ونتشاور في أمر، ونقول فلان عليك كذا وفلان عليك كذا، هذا أمر مربوط بالعقيدة والإيمان والدين نفسه. إذا كان إلا مجرد عقليات صار مثلنا مثل غيرنا ممن لم يؤمن ولم يصدق أصحاب الشركات، أصحاب التجارات، أصحاب الصناعات، أصحاب الزراعات. لا، بل هذه أمور مربوطة بأصل العقيدة، بأصل الإيمان بالله تعالى. إنما نترجم نحن معنى الإيمان انطلاقنا في هذه الأعمال، فمعنى اجتماعنا على الدعوة ترجمة لعقيدة اعتقدناها أخذناها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ترجمة العمل بعقد الإيمان.
فإن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر خيره وشره يقتضي مقابلا في العمل، في السعي، في الانطلاق، في الحركة في هذه الحياة. إيش معنى أمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله؟ فهذا الإيمان وهذا الاعتقاد وهذا الأمر الذي يتشبث به القلب أو يستقر فيه يتطلب منك ترجمة، يتطلب منك مقتضى، يتطلب منك عملا. وإذا شئت أن تترجم بأي شيء بطريقة من طرقك فإنك معرض فيها للنقص وللضعف وللخلل ولأن تنطلي عليك الحيل والتلبيسات. ولكن عندما تتصل في العمل والانطلاق بأسانيد وبأجاويد وبإخوان تكون ترجمتك لهذا الإيمان على وفق الهيئة والصورة التي ترجم بها هذا الإيمان من قبل الأنبياء والرسل وأتباعهم، اجتمعوا وتلاقوا وتواصوا وتواصلوا ورتبوا وتشاوروا ونظموا وقاموا بالواجبات في تواصلات روحية وإيمانية وعقلية وتشاورية وعملية. بهكذا كان سادتنا الأنبياء وكان أتباعهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وفي الفارق الكبير بين من يأخذ جزءا من معاني هذا الإيمان ويترجمه بجزئية هو يراها وبين من يدخل في دائرة وصلة بسند وجماعة يكون الشيطان أبعد عنهم لإظهار الفرق بين ذلك، أجاب صلى الله عليه وسلم عمن فكر في التفكير الأول أن يترجم هو عن إيمانه ويعمل بمقتضى حينما رأى عين ماء في الجبل فقال لو أني أمكث عند هذا الماء أعبد الله تعالى بعيدا عن خلقي، فسمعه صلى الله عليه وسلم فقال لم يقام أحدكم ساعة في سبيل الله خير له من أن ينفرد عن حديث كلام صلى الله عليه وسلم بالعبادة 60 سنة أو 70 سنة. قال مقام ساعة واحدة تقوم بأمانة في هذا الوصلة وهذا الترتيب وهذا السند وهذا النظر خير من ترجمتك أنت وحدك عن هذا الإيمان بمقتضى فهمك وعقلك المستقل. ها، فلهذا نحن نحب حسن الترجمة العملية لإيماننا بالله ورسوله بانتهاجنا وانتظامنا وسلوكنا والتزامنا واتصالنا بالسند والأخوة والمشيخة في دين الله تبارك وتعالى و القيام بالأمور على بصيرة وعلى جماعة يكون معهم يد الله جل جلاله وتعالى في علاه، فيكون ذلك أصفى وأوفى لأن تصح الترجمة العملية لهذا الإيمان. وإذا كان الأمر كذلك فالفرق كبير بيننا وبين المنطلقين بإدارات وترتيبات في شركات وتجارات وصناعات وزراعات لغير ذلك. فمنطلقهم محصور في المرادات والنيات ثم في النتائج والثمرات، ونحن المنطلق نفسه منطلق علوي رفيع كريم لا تستوعبه الدنيا بما فيها بل هي في جنبه تعد حقيرة. وأولئك منطلقهم جزء من الدنيا معظم يعد هو المراد، شوف الفرق. والنتائج عندهم أيضا جزئيات من الدنيا محصورة مقصورة، والنتائج عندنا أمران باقيات بإبقاء الله وباقيات بعين بقاء الله، شوف الفرق الكبير. باقيات بإبقاء الله الجنة ونعيمها وما فيها، الله، مجاورة أصفيائه وأنبيائه وأوليائه فيها، وباقيات بنفس بقاء الله رضوانه، رضوانه أن جل جلاله ورضوانه باقي ببقائه سبحانه وتعالى، ورضوان من الله أكبر. للمنطلق متقارب ولا النتائج متقاربة، فكيف نشابههم؟ وإذا أتقنوا وهم بالمنطلق القصير والنتائج الهينة الزائلة الفانية، انتظموا وسهروا وتعبوا، ونحن أصحاب هذا المنطلق الأعلى والنتائج الكبرى، يناموا ذا يقوموا ذا يقعدوا ذا يروحوا ذا يجيوا ذا يتخلفوا ذا يتربك وذا يتكاسل، ذا إيش هذا؟ إيش هذا؟ هذا معنى ما معنى ما عرف منطلقه ولا درجمته ولا قام. شوف أهل الزائلات الحقيرات الفانيات سهروا وتعبوا وانتظموا والتزموا وقدموا، وانت بمقتضى الإيمان بالله سبحانه وتعالى المنطلق الأشرف الأعلى لأجل النتائج الكبرى، يوم حاضر يوم غايب يوم نشيط يوم كسلان يوم تجي يوم ما تجي، لا التزام لا انتظام، عيب عليك. قالوا قد رأى بعضهم سيدنا عمر بن عبد الرحمن العطاس قالوا انه تكلف نفسك كثير في هذا القيام وهذا، فمر مع الذين كانوا يقولون له هذا الكلام على قوم عندهم عمل زواج وعندهم شرح يلعبون، قال ما يعمل هؤلاء؟ قالوا عندهم نسب زواج فهذا معهم غناء وشرح. قال قيام؟ قالوا قيام مدة كام؟ قالوا إلى الفجر. ما يتعبون؟ قالوا فرحهم بلعبهم يخليهم عادي يحسون منه. قال حسبكم الله، أرأيتم هؤلاء فرحهم بلعبهم أذهب عنهم حس التعب وجعلهم يقاسون السهر كله بفرح إلى أن يطلع الفجر، ثم تعاتبوني على حالي مع الله وأنا أفرح بربي من هؤلاء بلعبهم، ثم تظنون أننا نتعبهم لا يتعبوا. فحق من كان يترجم عقد الإيمان أن يكون أوفى وأضبط وأجل، ولهذا تبدو الفوارق الكبيرة بينه، هذا يخوف بالموت وهذا يكتب لهم يقول إن معكم يحبون الموت كما تحب فارس الخمر ويحرصون على الموت كما تحرصون أنتم على الحياة، فارق كبير، ما هم مثله فوقه وأحسن منه. وذا الحين صرنا نقول للمنتمين للدين والدين فصلحوا كما هذول الحزبيين الصناعيين التجاريين بذلوا عمرهم وقتهم شوية، هاتوا من عمركم وقتكم لله، ترى فين وصل الضعف والخلل، ترى هذه الغفلة عن هذه الحقائق وذي المعاني. لا أدركوا الوفاء بالعهد ولا أدركوا ترجمة حقيقة الإيمان حتى صاروا بهذه المثابة، فلا بد من إدراك المعنى لنحسن التشهيد بعد ذلك للمبنى. فهذان خصلتان من ثماني خصال متعلقة بالمعنى لو قمنا بحقها لكفتنا، وليس المقصود كثرة الكلام وكثرة النقاط، ولكن صفاء الحال وقوة الصدق مع العلي الوال والكبير المتعال، بذلكم يتسع المجال تصفو الخلال يطيب ويعذب المآل، ولا شيء أحلى من مرافقة باهي الجمال.
اللهم صل عليه وعلى
آله. اللهم بما بينك وبينه ارزقنا كمال الوفاء بعهدك، حسن الترجمة لإيماننا بك وما جاء عنك على مرادك وبه صلى الله عليه وسلم، وما جاء به على مراده كما تحب منا وترضى، وارزقنا الصدق في ذلك والثبات والرسوخ وكمال اليقين والتوفيق، وسخر لنا الأسباب وافتح الأبواب يا وهاب، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.